حظهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يقال هؤلاء خمسة يأخذون نصيب أباهم نصيب أبيهم، ولا هؤلاء واحد يأخذ نصيب أبي، وإنما كلهم يتساوون بالإدلاء بالميت، فالمسألة تقسم من عدد رؤوسهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: أنت قلت ابن بنت أخت، بنت أخت، ما قلت هكذا، أنا قلت ابن أخت وبنت أخت، هذا الإخوة، ابن أخت وأخته وبنت أخت أخرى يرثون بالتنزيل، ابن الأخت وأخته يأخذون النصف واحد، وبنت الأخت الأخرى تأخذ نصيب أمها واحد، وهكذا.
يقول السائل: لماذا لا يفرق بين الذكر والأنثى من ذوي الأرحام؟
ذوي الأرحام ذكرهم وأنثاهم سواء، لأنهم أدلوا بالرحم الذي هو مثل الأخ لأم والإخوة لأم، وأولاد الأم ذكرهم وأنثاهم سواء، وهكذا ذوي الأرحام اتفق علماء السلف على أنهم ميراثهم سواء.
يقول السائل: الشخص الموكل بالزكاة هل له أن يعطي من له عليه دين ليسدده له؟
إذا جعل الأمر إليه ورأى أن هذا عليه دين محتاج فله أن يعطيه سداد دينه من الزكاة، لأن من عليه دين يعتبر غارم، والغارم من أهل الزكاة، والغارمون صنفان: غارم لحظ نفسه، وغارم لإصلاح ذات البين. الغارم لحظ نفسه لا يعطى إلا إذا كان فقير، والغارم لإصلاح ذات البين يعطى وإن كان غني حتى لا يجحف هذا المال بماله. فمثلا شخص يقول: أنا مدين، علي دين، أعطوه من الزكاة. نظرنا وإذا عنده عقار، عنده عقار وعليه دين صحيح، هل نعطيه من الزكاة؟ لا، نقول: بيع عقارك وسدد دينك، وإذا بقي شيء أعطيناك. لكن كبير قوم تنازعت فئتان وحصل بينهم مضاربات ودماء وكذا إلى آخره، فأصلح بينهم وقال: ألي لكم عندي 500,000 وأنتم الآخرون لكم عندي 300,000 واصلحوا. قالوا رضينا. أعطى هؤلاء التزم لهؤلاء 500 ولهؤلاء 300 ليصلح بينهم، وهو غني ما يعجزه 800 يدفعها، لكن نعطيه من الزكاة لأنه قصد الإصلاح ونحن نساعده على هذا، لأنه لو جعلنا هذا الإصلاح في ماله أصلح بين هؤلاء وبين هؤلاء ينفد ماله ثم ما يعود للإصلاح مرة أخرى، والشرع يتشوف إلى الإصلاح بين المتنازعين. والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن عليه دين لحظ نفسه لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان فقير، ومن عليه دين لحظ غيره لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة وإن كان غني.
يقول السائل ما رأيك في إطلاق النظر في الصلاة وعدم النظر في موضع السجود، وهل يؤدي ذلك للخشوع في الصلاة؟
المستحب للمرء النظر إلى موضع سجوده في الصلاة، قلنا المستحب ما قلنا يجب أو يتعين، لا. وإذا رفع نظره الصلاة صحيحة، لكن كلما كان نظره إلى موضع سجوده فهو أولى وأتم.
يقول السائل إذا شرع الإمام في صلاة الجنازة وأنا أطوف فهل أدخل معه في الصلاة، وماذا عن طوافي وبالنسبة للسعي أيضا؟
نعم، إذا شرع الإمام في صلاة الجنازة وأنت في الطواف فادخل معه وصل، ثم بعد السلام أكمل، مثل ما لو دخل الإمام في الفريضة وأنت في الطواف، فادخل مع الإمام في الفريضة وإذا سلمت فأكمل طوافك. أدخل مع الإمام في صلاة الجنازة وإذا سلمت فأكمل طوافك، وهكذا.
يقول السائل ما حكم الربيبات في المواريث، وهل هن كبنات الأب؟
الربيبات أجنبيات لسنا من ذوي الأرحام، الربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة ما ترث وليست من القرابة، وإنما هي الربيبة. يعني إذا وصى لها الإنسان بوصية أو أعطاها عطية فلا بأس فحسن، لكنها ترث لا، بنت زوجة أجنبية.
يقول السائل ميراث ذوي الأرحام هل يرثون بالفرض أو بالتعصيب؟ من المعلوم أن الإرث نوعان، فرض وتعصيب.
ميراث ذوي الأرحام قد يكون بالفرض وقد يكون بالتعصيب، مثل ما مثلنا قريبا، قلنا هلك هالك عن خال شقيق وخال لأب، وخال لأم، اجتمع فيها الفرض والتعصيب. خال شقيق وخال لأب وخال لأم يرثون بالتنزيل، يعني أنهم افرض أن الأم هذه اللي ماتت عن أخيها الشقيق وعن أخيها لأم وعن أخيها لأب، فأخوها لأم يأخذ السدس وأخوها الشقيق يأخذ الباقي، وليس للأخ لأب مع وجود الشقيق شيء، فكذلك الخال بخلاف الخالة. فمثلنا الخالة الشقيقة تأخذ النصف، والخالة لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، والخالة لأم تأخذ السدس.
يقول السائل: هل إذا دخل الرجل إلى صلاة الجمعة في المسجد الحرام صلى ركعتين قبل الأذان الأول ثم أذن الأذان الأول فهل يقوم ويصلي بين الأذانين أم يجلس؟
من حين يدخل المرء إلى المسجد في صلاة الجمعة مبكرا أو متأخرا فالوقت وقت نافلة، يصلي، صلى ما كتب الله له ثم جلس، ثم أذن المؤذن الأول، قام بعض الناس يصلون لا حرج، ما قام ولا صلى لا حرج، لأن الوقت وقت تنفل وليس وقت راتبة. الجمعة لا راتبة لها قبلها، إذا صلى الإنسان من حين يدخل إلى أن يأتي الخطيب فلا بأس عليه فحسن، وإذا صلى وجلس ثم أذن المؤذن وقام وصلى فلا بأس عليه، أذن المؤذن ولم يقم فلا بأس عليه، لأن الوقت وقت نافلة، والمؤذن يؤذن غالبا بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت صلاة الظهر إلى العصر، كل هذا وقت تنفل لا حرج، لكن الجمعة لا راتبة لها قبلها، وإنما راتبتها بعدها ركعتان أو أربع. قال بعض العلماء: إذا صلاها في المسجد فيستحب أن يصلي أربع، وإذا صلاها في بيته فيصلي ركعتين، ولا حرج عليه أن يزيد.
يقول السائل: إني أعمل بمكة، فهل إذا كنت
يقول إنه يعمل بالمملكة، فهل له أن يكتب خطابا إلى خطيبته في بلادها يخبرها عن أحواله وهكذا؟ لا حرج إذا لم يكن هناك اجتماع انفرادي، المحذور والمنهي عن الاجتماع الانفرادي، والأمر مجرد خطبة فقط لأنها أجنبية، فإذا تم العقد فهي زوجته، وأما المكاتبة فلا حرج فيها. يقول: هل يجوز الصلاة على والدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يجوز، لأنهما ماتا في الجاهلية، فلا يشرع ولا يجوز لنا أن نصلي على من مات في الجاهلية، لأن هؤلاء أمرهم إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: أين أبي؟ قال: أبي وأبوك في النار.
يقول السائل: لدي مال في البنك ومال في البيت، وكلاهما حال عليها الحول، هل يكفي أن أخرج مال الزكاة من المال الموجود في البيت لأموالي جميعا البالغة النصاب؟ وهل يصح؟
يقول: لدي مال في البنك ومال في البيت، هل لي أن أخرج زكاة المالين من المال الذي في البيت أو من المال الذي في البنك؟ أقول نعم، لأن كله مالك، لك مال مثلا في مكة ومال في الرياض، تخرج الزكاة المالين من مالك الذي في مكة أو من مالك الذي في الرياض، لا حرج لأنه مالك.
يقول السائل: هل يصح أن أعطي مال الزكاة لأختي ولبناتي وهن مقتدرات وحالتهن المادية متوسطة؟
الأخت إذا لم تكن ترثها أنت فلك أن تعطيها من زكاة مالك. متى لا ترثها؟ إذا كان الأب موجود، أبوك موجود وأختك فقيرة ولا يستطيع أبوك أن ينفق عليها نفقة كاملة، فتعطيها من الزكاة لأنك لا ترثها. أختك فقيرة والأب غير موجود لكن لها أولاد يحجبونك من الميراث، فتعطيها من زكاة مالك لأنك لا ترثها. أختك فقيرة وليس لها أولاد والأب غير موجود فلا يجوز أن تعطيها من الزكاة لأنك ترثها، إلا إن كنت أخ لأب وفيه إخوة أشقة أقرب منك فتعطيها من الزكاة لأنك لا ترثها. والقاعدة أن من ترثه لا تعطيه من الزكاة. أخ أنت ترثه ما تعطيه من الزكاة، أخ لا ترثه له أولاد يحجبونك أو الأب موجود تعطيه من الزكاة إذا كان فقيرا. هذا بالنسبة للأخت. وأما البنات فلا، البنات لا يجوز أن تعطيهن زكاة مالك لأنه إذا قصرت بهن النفقة فيجب عليك أن تنفق عليهن من مالك لا من زكاتك. فالزكاة ما يجوز أن تنفقها وتصرفها على الأصول ولا الفروع، على أصولك آبائك وأمهاتك، ولا على فروعك أبنائك وبناتك.
يقول السائل: نريد أن نعمل صندوقا للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل من قبيلتنا وصرف رواتب شهرية لهم، ويكون تمويل الصندوق من أموال زكاة الموسورين من قبيلتنا.
لا بأس عليكم إذا جمعتم الزكاة وفرقتموها على المستحقين شيئا فشيئا، فلا حرج في هذا، لا حرج في هذا، لأن الزكاة للفقراء وجمعتموها من الأغنياء وصرفتموها على الفقراء فلا بأس. لكن إذا وجد فقراء من غيرهم فلا ينبغي أن يحرمون، لا تحرمون من كان من غير أسرتكم، وإنما الصدقة على القريب صدقة وصلة وعلى غيره صدقة، لكن ما ينبغي أن تحرم من حولك من الفقراء لأنك جعلتها لأقاربك فقط.
يقول السائل: هل المرور من بين يدي المصلي في الحرم المكي جائز؟ وإن كان جائزا هل هذا الجواز يشمل الحرم المدني؟
المرور بين يدي المصلي في مكة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول لا يجوز المرور بين يدي المصلي في أي مكان، مكة، المدينة، غيرها، لأن الأحاديث الواردة في الوعيد عامة، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي في أي مكان. آخرون قالوا يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وفي مكة نظرا لكثرة الناس واجتماعهم في المواسم والزحام، وتعذر المرور أحيانا إذا لم يمر المرء بين يدي المصلي، ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وعبد الله بن الزبير قالوا كان يصلي حول الكعبة وتريد المرأة أن تمر بين يديه فينتظر في السجود، فإذا مرت سجد في موضع قدمها. هذه الآثار مع التعليل بكثرة الناس والزحام، قال بعض العلماء لا حرج في المرور بين يدي المصلي، وهذا خاص في مكة. وأما في المسجد النبوي فهو كسائر المساجد، لا يجوز المرور فيه بين يدي المصلي.
يقول السائل: أتيت لأداء العمرة من مصر والحمد لله أديتها، ثم جلست في مكة للعمل، فدخل الحج فأديت الفريضة وذهبت إلى جدة ولم أطوف طواف الوداع، فهل علي شيء وأنا لا أزال أقيم في جدة ومعه العمل حتى الآن؟
إذا خرجت من مكة بعد الحج للإقامة في جدة أو للعمل في جدة فيجب عليك أن تطوف طواف الوداع، ولا يجوز لك أن تخرج إلا بطواف الوداع لأنك تخرج مودع. لكن إذا خرجت بعد الحج من مكة إلى جدة بقصد التعقيب على بعض الأمور والعودة إلى مكة، ففي هذه الحال لا حرج عليك أن تخرج وترجع، ما دمت خرجت لا للاستمرار الخروج، وإنما خرجت لتؤكد الحجز، خرجت لتعقب على إجراءات السفر ونحو ذلك، فلا حرج عليك في هذه الحال.
يقول السائل: جاء في معنى الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، وأنا أبدأ صلاتي في كثير الأحيان لا أقول بسم الله قبل تكبير الإحرام، فهل صلاتي فيها شيء؟ وكذلك في الوضوء.
لا يا أخي، الصلاة ما ورد شرعية بسم الله الرحمن الرحيم عند الدخول فيها، وإنما تحريمها التكبير. إذا كبرت حينئذ أمامك الاستفتاح والاستعادة والبسملة وكلها سنة وليست بواجبة ولا حتم، ثم تقرأ الفاتحة وهكذا. البدء الدخول في الصلاة تحريمها التكبير، ما إذا وقفت وجئت لتدخل في الصلاة تقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، نقول لا، العبادات هذه توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الدخول في الصلاة بالتكبير، فنحن نتبع ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تأكل فابدأ بالبسملة مثلا، إذا أردت أن تتكلم بخطبة أو كلام أو نصيحة يستحب لك أن تسمي بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لو لم تفعل فلا إثم، لأنها استحبابا لا حتما ولا وجوبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.